إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى سراً وجهاراً إقراراً واعترافاً وفضل الله علينا عظيم وإن من تمام منة الله ونعمته على أمة الإسلام أنه أكمل لهم الدين فقال رب العزة والجلال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً وقد فهم علماؤنا علماء السلف هذه النعمة وهذا التمام ففسروها بقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا أي ما لم يكن في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فلن يكون بعده حق وحتما من الدين ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا خير رسله وأنزل علينا أفضل كتبه وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحمد الله الذي جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصدق علامات الإيمان وعلامة وثاق للإنسان على صدق إيمانه اتباعه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومحبته صلى الله عليه وسلم لا تكون بالدعاوى فقط وإنما بالأعمال وقد أحسن الشاعر حيث يقول والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء ومحبة النبي عباد الله تكون باتباع سنته والتقرب إلى الله جل وعلا بسنته بفعل ما فعل وترك ما ترك بملبسه ومشربه ومأكله ونومه وابتسامته ومعاملته مع من أساء إليه اتباعه صلى الله عليه وسلم في شأنه كله وقد جعل الله جل وعلا هذه المحبة وهذا الأمر إن كان حقا يظهر على الإنسان بل جعل الله جل وعلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة ومربوطة بمحبة الله سبحانه فمن كان يدعي محبة الله جل جلاله وعظم سلطانه فليظهر ذلك في سمته باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب العزة والجلال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن يقول ويدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى فليتبع رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وملبسا وعبادة ومعاملة وسياسة بكل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل كما فعل ويترك ما ترك كما ترك هذه هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس حقا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من أمته هم الطبقة الأولى وخير القرون بعده عليه الصلاة والسلام، وهم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وحذرنا عباد الله شرعنا الحنيف وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين واختراع عبادات لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله عنهم. وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن البدع والتحذير منها، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من تقرب إلى الله جل وعلا بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، إذ لا أتقى ولا أنقى ولا أفضل ولا أقرب إلى الله جل وعلا من الخلق كافة أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالقول قوله والعمل عمله، وهو أتقى الناس وأفضلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فإذا ترك أمرا يستحيل أن يكون من بعده من يفعله خير منه، فإذا فعل أمرا يستحيل أن يكون من بعده خير منه. فأقرب الناس لله سبحانه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من شأن البدع فقال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الإمام الألباني. وكان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة ومناسبة، خطبة الجمعة أو خطبة الأنكحة أو خطب الغزوات، في أي مناسبة من المناسبات يستفتح قوله كما نستفتح في كل خطبة جمعة، كما رواه الإمام البخاري ومسلم. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومناسباته، محذرا أصحابه رضي الله عنهم من شأن البدع، ومخوفا إياهم من هذه البدع. وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي الطواحن من الأسنان، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي مطلع الحديث وأوله قال: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد فهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم هذا التحذير بهذا التنزيل وبالدقة، حتى عملوا بما يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بقولين جليلين لصحابي جليل، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبي عبد الرحمن قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني تقتصر على السنة أفضل عند الله من أن تجتهد في عبادة وهذه العبادة من البدع. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا قوم نقتدي، يعني نحن الصحابة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنا قوم نقتدي ولا نبتدي، يعني لا نبتدع عبادة من العبادات نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. إنا قوم نقتدي ولا نبتدي، ونتبع، يعني نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعل وترك ما ترك.
ونتبع ولا نبتدع ولن نضل، يعني لن ننحرف عن صراط الله المستقيم ولن نضل عن هذه السنة. قال ولن نضل ما تمسكنا بالأذر، يعني طالما كنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ننحرف عن دين الله ولن نضل عن دين الله، ونتبع رسول الله ولا نبتدع من بعده سننا، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدئ أعمالا ليست من دين الله. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على الرسول محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واختفى. عباد الله، نحمد الله سبحانه أن بين لنا ديننا كاملا لا ينقص منه شيء، فالدين صالح لكل مكان وزمان ولكل إنسان وجان. قد عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وأوحي إليه على الصحيح حينما بلغ 40 سنة، وعاش أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بعده أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ينشرون دين الله شرقا وغربا من الأرض ومن الكرة الأرضية، ينشرون دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل وفعل ما فعل رسول الله وترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرد يوما من الأيام أن احتفلوا بما يسمى بعيد المولد النبوي أو بيوم المولد النبوي. لم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بمولده عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بعده مرة واحدة، بل ولا التابعين، بل ولا أتباع التابعين، لم يرد الاحتفال بالمولد النبوي أبدا أبدا. لماذا يا عباد الله؟ ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ولد ولد بشرا سويا، حاله كحال أي مولود يولد، لم يعرف في الأرض فضله ولا منزلته ولا مكانته ولا أنه رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، ولد حاله كحال أي مولود، فلم يعرف على وجه الدقة والتحديد متى كان مولده عليه الصلاة والسلام. بالمقابل لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرف بالوقت ذاته وحدد تحديده كيف مات وأين مات ومتى مات وفي أي زمان مات وفي أي شهر مات وفي أي عام مات، وذلك لأن أهل الأرض قد عرفوا فضله صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته وأنه رسول رب العالمين بشيرا ونذيرا للخلق كافة إنسهم وجنهم. قد مات عليه الصلاة والسلام في الحادي عشر من الهجرة، في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين ضحى في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقالت بين صدري ونحري كان رأسه عليه الصلاة والسلام. نقل بالضبط كيف مات وأين مات وفي أي وقت مات، مات وقت الضحى، وفي أي يوم مات، مات يوم الاثنين، وفي أي شهر مات، مات في شهر الربيع الأول، وفي أي يوم من ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول، وفي أي عام، عام 11 من الهجرة. هذا وقته صلى الله عليه وسلم حينما قبض ورفع إلى الرفيق الأعلى. لكن لما ولد عليه الصلاة والسلام متى ولد على وجه التحديد لم يعرف، لذلك وردت عدة أقوال تجاوزت 8 أقوال، وسنذكر على وجه الشهرة منها 8 أقوال. القول الأول أنه ولد عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، والقول الثاني أنه ولد عليه الصلاة والسلام في 8 من ربيع الأول، وهذا القول أصح الأقوال، رواه الإمام مالك في الموطأ، وصححه جماعة من أهل التاريخ وجماعة من أهل الحديث، منهم الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليهم. فالصحيح أن مولده عليه الصلاة والسلام في الثامن من ربيع الأول، وقيل ولد في العاشر من ربيع الأول، وقيل ولد في الأول ربيع الأول، وقيل ولد في الثاني من ربيع الأول، وقيل ولد عليه الصلاة والسلام في الثامن عشر من ربيع الأول، وقيل ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني والعشرين من ربيع الأول. عباد الله، يجب أن نعرف أنه من المتفق عليه في مولده عليه الصلاة والسلام أنه ولد في عام الفيل، وأنه ولد يوم الاثنين، وأنه ولد في شهر ربيع الأول، لكن في أي يوم أو في أي اثنين من ربيع الأول هذا الذي اختلف فيه العلماء أهل التاريخ. وسبب ذلك كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف فضله عند أهل الأرض. متى جاء الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام تحديدا في الثاني عشر من ربيع الأول؟ جاء بعد أن هلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهلك بعدهم التابعين، وهلك بعدهم التابع التابعين، ثم جاء بعد ذلك بالدولة التي تسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وهي حقيقة أمرها بالدولة العبيدية الرافضية، جاءت في بعد قرون وأعوام مضت، فحددوا يوما من الأيام للاحتفال بمولد السيد البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أي يوم اختاروا؟ اختاروا يوم موته عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، فاختاروا الثاني عشر من ربيع الأول، وهو اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدولة العبيدية دولة رافضية شركية، قد غزاها حكام المسلمين وجعلوا بلادها بلاد غزو وحرب وبلاد غنيمة، لأنها لم تكن تحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترعوا كثيرا من البدع والمحدثات، وهذه منها عباد الله. ثم على أي أمر يحتفل مسلمي زماننا اليوم؟ يحتفلون بماذا؟ في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بماذا؟ بالصدقات، بالزكوات، بالعبادات، بالتلاوات؟ لا، وإنما يحتفلون بالرقص والمجون والموسيقى والاختلاط والترنم والهز، كهز النساء وهز الشياطين، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادته. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا في كل مناسبة؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، لا يتساهل المرء المسلم ببدعة من البدع، فإن أصغر البدع أكبر من كبائر الذنوب من قتل النفس والزنا وشرب الخمر وغيرها من كبائر الذنوب، وذلك لأن البدعة يتقرب المبتدع بها إلى الله زعما أن دين الله لم يكن كامل ولم يكمله رسول الله، إذ أنه لم يفعل هذا الاحتفال، فجاء ذلك بعده ليسن هذه السنة التي يزعم بأنها قربة وعبادة، ثم لم يقف الأمر إلى هنا، وإنما تجاوزوا هذا وذاك، وجعلوا من لم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام فهو من أبغض الخلق لرسول الله، بل لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عندهم من احتفل فهو يحب رسول الله، فيوزعون الحلوى ويسرفون في الطعام ويرقصون في بيوت الله ويشغلون الأغاني والطبول والدفوف ويترنمون في مساجد وصفها الله، في بيوت أدين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا شأن بيوت الله، ليس شأن بيوت الله أن يرقص فيها ولا أن يحتفل فيها ولا أن يغن فيها ولا أن يطبل فيها، بل زاد الأمر أن من لم يشاركهم فهو أند وأبغض الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا يا عباد الله من شر الأمور وشر البدع والمحدثات. ربوا أنفسكم أن تعمل ما عمل رسول الله وأن تترك ما ترك رسول الله، لأنك لن تكون أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تكون أتقى لله من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلموا أولادكم أن الحق ما فعله رسول الله، وأن الشر ما تركه رسول الله، وأن لا أحد يستطيع أن يتقرب إلى الله بأفضل ولا أقرأ ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نصل بإذن الله لجنة الله سبحانه وتعالى، ونحشر بإذن الله في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد بفضل الله حوضه عليه الصلاة والسلام. لأن من أحدث في أمر دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الحوض ولا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: فيأتيني فيما معنى الحديث، فيأتي قوم من أمته يعرفهم بسيماهم، سماء الوضوء، يقول: فأناولهم، يريد أن يشربهم صلى الله عليه وسلم، قال: فيختلجوا من دوني، يعني يمنعوا ويسحبوا بقوة من دوني، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية يقال له عليه الصلاة والسلام: لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نشهدك يا ربنا أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فاحشرنا في زمرته، واجمعنا في ظل واجمعنا تحت رايته، وظلنا في ظل عرشك يا رب العالمين. اللهم وسقنا بفضلك من حوضه، واجعلنا من الواردين الذابين عن سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر اللهم راية السنة والدين في كل أرض وبقعة، وأذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.